حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة،
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد مع أطيب النفحات وأعذب الكلمات في برنامجكم نفح الطيب. حديثنا في هذه النفحة عن أمر أوصانا الله عز وجل به وطلبه منا بأن نكون من الصادقين، حديث عن الصدق وأنواعه وتطبيقاته المعاصرة. يحلو دائما مع ضيفنا في هذه الحلقة الشيخ خالد الحمودي الداعية المعروف، وحياكم وحياه. حياك الله شيخ.
حياكم الله.
وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
الله يسعدك.
الله يجزيكم خير. شيخنا، هذه الكلمة ربما أصبحت اليوم لها استعمالات وإطلاقات كثيرة، يسمع الإنسان كلمة صدق فيفكر في معاني كثيرة، فهل يمكن كذا ابتداء أن نجلي هذا المعنى ونوضح المراد بالصدق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل.
وبعد تحية طيبة كطيب نفسك أخي خالد.
الله يجزيك.
وكطيب نفوس المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك، وأن يجعله صادقا.
آمين.
خالصا لوجه الكريم. وأستأذنك أن أبدأ بالذي هو خير، فقد ذكرتني بمقدمتك الجميلة الرقيقة الرقراقة بقول الله عز وجل، وهو ما يناسب الحديث عنه في موضوعنا، وقول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعنا هذا النداء فلنرعه أسماعنا، فإما خير نؤمر به أو شر ننهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا ربنا، لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فأسأل الله أن يجعلني وإياك والمسلمين من المتقين.
آمين.
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
الله.
هذا أمر من الله عز وجل أن نسلك هذا المسلك العظيم الذي أمر الله عز وجل به عباده حتى يفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. هذه البداية بقول الله عز وجل، ثم نبدأ أيضا بخير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
الله.
وقال قبل ذلك: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة.
الله.
سلسلة مترابطة ببعضها، تبدأ من الصدق في الحياة ثم عاقبتها ونهايتها في الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياك والمشاهدين من أهلها.
الله.
الصدق عنوان الفضائل وعنوان الأخلاق. والعجيب أخي خالد في الصدق أن الذي يتحلى به يعرف بين الناس بالصادق.
الله.
ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام كان يكنى
الصادق
الصادق الأمين
صلى الله عليه وسلم،
لأنه كان صادقا صلى الله عليه وسلم في تعامله وفي أخلاقه وفي سلوكه، فسمي بذلك. فهذه الخصلة العظيمة حقيقة ينبغي أن نتصف بها جميعا. ومن جميل ما ذكر في معناها أن الصدق، ما هو الصدق؟ نسمع أن الصدق مثل ما تفضلت وذكرت، الصدق كما يعني عرفه بعض أهل العلم أنه الإخبار عن الشيء، الإخبار عن الشيء كما هو دون زيادة أو نقصان.
يا سلام.
وهو نقيض الكذب.
لا حول.
فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم الصادقين.
الله
يحفظك.
اللهم آمين. الصدق يا شيخ اليوم تستخدم العبارة هذه في أكثر من مكان، وربما يعني البعض يقول هل الصدق أنواع؟ وهل يختلف هنالك مثلا صدق مع الله عز وجل، صدق مع الناس، صدق مع النفس، في أنواع كثيرة، كيف يميز الإنسان بينها؟
ذكر بعضهم أن الصدق أربعة أنواع أو أضرب. نعم. الأول صدق مع الله.
الله.
والثاني صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
والثالث صدق مع النفس. والرابع صدق مع الناس.
نعم.
فإن رأيت أن نبدأ يعني بي
والله طيب نفرق بينها ونذكر جيد. يعني ملامح كل واحدة منها.
الأول الصدق مع الله عز وجل، خير ما يقال في هذا القسم أو النوع هو فعل الأوامر واجتناب الزواجر. أي أمر أمرك الله عز وجل به ينبغي أن تتقيد به بل تسارع له. ولذلك ذكر الله عز وجل في قوله عن المؤمنين في أوامره ونواهيه: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاءك أمر من الله عز وجل لا تتردد، تسارع، فهذا من الصدق. صدق مع الله عز وجل أن تبادر وتسارع إلى فعل الأوامر وترك الزواجر. ولذلك ذلك الصحابي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسلم، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يعني إن أسلمت لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا، أشار إلى نحره، ويخرج منها هنا، أشار إلى قفاه. بدأت المعركة، تفقد النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهائها أصحابه، وإذا بذلك الرجل بين القتلى أصيب بسهم من حيث أشار وخرج من حيث أشار.
لا إله.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، صدق الله فصدق. هذا الرجل صدق في اتباعه وطاعته فصدقه الله عز وجل. فينبغي علينا حقيقة جميعا أن نكون صادقين مع الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب الزواجر. إذا سمعنا مثلا الصلاة الله أكبر لا نقدم على الله شيء، نعلم أن الله أكبر من كل شيء. وهكذا قس على سائر الأوامر فيما يتعلق بالصدقة، فيما يتعلق بالصيام، فيما يتعلق بالحج، فيما يتعلق بسائر الأوامر. كذا النواهي. هذا هو فيما يتعلق بالقسم الأول، الصدق مع الله عز وجل.
هل يكون فقط في هذا البعض يعني يذهب إلى ما هو أعلى من ذلك في صدق العلاقة مع الله عز وجل، في 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 النوايا، في هل تصل إلى درجات أعلى، وهنالك درجات أيضا في الصدق مع الله بين الإنسان وبين ربه؟
طبعا إذا صدق الإنسان مع الله عز وجل حتى في دعائه، إذا يعني رفع كفه ويديه إلى السماء وقال يا رب، وكان صادقا في دعائه، يستجيب الله عز وجل. لذلك من جميل ما ذكر يعني فيما يتعلق بالأوامر أيضا، لازلنا في الحديث عنها.
نعم.
الصلاة، يقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معنى ذلك الذي صلاته لم تنهى عن الفحشاء والمنكر كأنه لم يصلي.
لا.
ما كان صادقا في صلاته، أخذها كعادة. ومن جميل وغريب المواقف أن أحد الزملاء، أحد الإخوة الأفاضل، يقول: أسلم رجل أوروبي من سويسرا تحديدا، يقول: فاستقبلته في المطار.
هذه قصة معاصرة لك.
أي نعم. يقول: فاستقبلته في المطار، فذهبنا أو أردنا الذهاب من جدة إلى مكة. قالوا: في الطريق أذن علينا الأذان لصلاة العصر، فقال: نصلي. قلت له: مكة قريبة، نصلي في الحرم. قال: فقال لي كلمة أعطاني درس حقيقة لن أنساه ما حييت. قال: يا أخي، أنا ما عندي مانع إذا أنت تريد أن نصلي في مكة، لكن هل تضمن لي أن نعيش إلى أن نصل مكة؟
لا إله إلا.
قال: خلنا نسارع ونبادر، نصلي هنا ونذهب إن شاء الله إلى. قال: كأنه لطمني وعلمني درس فيما نتعلق أن نبادر وأن نسارع وأن نكون صادقين في اتباعنا لهذه الأوامر. كذا مثل ما تفضلت يعني في دعائنا وفي تعلقنا بالله عز وجل، في خشوعنا، في قنوتنا، في تضرعنا، في بكائنا، كل ما يتعلق بالله عز وجل ينبغي أن نتحلى بهذه الخصلة العظيمة فيه.
نعم. طيب، هذا النوع الأول،
هذا النوع
الأول مع الله عز وجل.
نعم.
النوع الثاني،
النوع الثاني هو صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يكون باتباع سنته والدعوة إليها والذب عنها. وأنا أستأذنك أخي خالد وأستأذن المشاهدين الكرام أن أذكر هذه الحادثة التي ذكرها ابن كثير في التفسير، وهي حقيقة دليل كبير جدا على أن هؤلاء الجيل وهؤلاء الأخيار والأفذاذ ويعني الصادقين ضربوا لنا أروع الأمثلة فيما يتعلق في هذا الموضوع. عمير بن سعد رضي الله عنه صحابي صغير، مات أبوه وتكفلت أمه بتربيته بعد أن تزوجت برجل اسمه الجلاس بن سويد. الجلاس هذا كان من الأثرياء وكان من الأغنياء، وأحب عمير حبا شديدا حب الوالد لولده. كذا عمير لما رأى هذا الحنان وهذه الرأفة وهذا الحب من الجلاس أحبه حب الابن لأبيه. لكن ابتلى الله عز وجل هذا الغلام ابتلاء قل ما مر على فتى مثله في السن. وبداية الابتلاء تكمن في صعود النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وحثه على الناس للإنفاق والتبرع والعطاء في جيش العسرة، تجهيز جيش العسرة
المتجه إلى تبوك.
فقام النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه فتأثر، كيف لا يتأثرون المتحدث محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر، تخيل معي هذه المعاني أخي خالد، أبو بكر رضي الله عنه يأتي بكل ماله. لما نقول بكل ماله ترى أمر غير بسيط، يعني المال كما يقولون عدير الروح، ما يستطيع الإنسان أن يضحي به بهذه السهولة. لكن عند هؤلاء الرجال الكبار لا يعني لهم شيئا. أبو بكر جاء بماله، تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. شوفوا الصدق مع الله عز وجل، وثقة ويقين عجيب.
لا إله إلا
عمر يأتي بنصف ماله، عبد الرحمن بن عوف يأتي ب200 أوقية من ذهب وينثرها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي الفقراء الذين لا يملكون شيئا يبيعون فراشهم الذي ينامون عليه ويقدمون ثمنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتي البكاؤون الذين لا يجدون ما ينفقون، تبرعوا وجادوا بدموعهم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم يقوم عثمان رضي الله عنه فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها كلها في سبيل الله، يعني مجهزة بكامل تجهيزات الحرب. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث، الأمر ما زال في عطاء يحتاج إلى زيادة. فيقوم عثمان ثانيا ويقول يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها كلها في سبيل الله. كانت صارت كم الآن؟
200.
ثم يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأمر يحتاج إلى مزيد، فيقوم عثمان ثالثة. وتخيل هذا المنظر، يقول يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها كلها في سبيل الله. فينزل عليه الصلاة والسلام من على المنبر ثم يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم.
300 يعني كانت تسوى شيئا كثيرا،
تسوى، جهزت الجيش بكامله.
لا إله.
والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل من المنبر كأنه خلاص يعني وصل لحد الاكتفاء. عمير الآن صاحبنا يرى ويشاهد كل هذه المشاهد، تعجب وحق له أن يتعجب أنه ما رأى الجلاس قد حضر وما رآه قد تبرع أو دفع أو قدم شيئا. رجع البيت وإذا بالجلاس جالس على متكأ. تخيل هذا الحوار والنقاش الذي دار بين هذا الطفل الصغير عمير الذي قيل أنه لم يتجاوز 7 وقال بعضهم 10. فقال يا عماه والله لو رأيت ما رأيت لهالك العجب. فقال الجلاس بكل كبر وعجب وغرور قال وماذا رأيت؟ قال قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يحدث الناس على الإنفاق ويحثهم عليه والتبرع والدعم والعطاء. فجاء أبو بكر بماله وعمر بنصف ماله وعثمان وعبد الرحمن، وذكر له البكائين وذكر له المشاهد التي شاهدها.
طفل صغير متأثر من هذه المشاهد،
كأنه يريد أن يلمح له أنه يعني قد تكون التلميح أبلغ من التصريح، فكأنه يلمح له بذلك. فقال الجلاس كلمة أوبقت بدينه وبدنياه. قال إن كان محمدا صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. يعني محمد كاذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم. طار عقل الفتى من هول ما سمع، أمعقول يقول الجلاس ذلك؟ نعم، لأنه كشف عن قناع نفاقه وأظهر النفاق. فوقف عمير على قدميه وقد جلس احتراما وتقديرا وإجلالا لذلك الرجل الذي كفله ورعاه ورباه، لكن الآن وصل أمر حد من الحدود. وقف على قدميه وقال يا جلاس، انظر الأول كان ماذا يقول؟
يا عمه،
يا عمه، لكن الآن أزيلت الكلف ووصل حد من الحدود، من حدود الله. يا جلاس لقد قلت مقالة إن ذكرتها فضحتك وإن سكت عنها فقد خنت الله ورسوله.
يا
أمر محير، هل يتكلم ويفضح ذلك الرجل الذي كفله ورعاه ورباه، أم يسكت
ويكون هذا السكت؟ ما يظهر كل هذا،
لا ما كان
كان يخفي نفاقه.
هذا الموقف فضح. أظهر الله عز وجل نفاقه وفضحه وكشف عن قناع نفاقه،
لا حول له.
فقلنا أمر محير، هل يتكلم عمير أم يسكت؟ لكنه غير محير للمؤمن الصادق، وهذا حديثنا، أن يكون الإنسان صادقا في إيمانه ومحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. قال يا جلاس وإني ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن على بينة من أمرك. بدأ يمشي عمير في شوارع المدينة والهم يجتاحه من كل مكان، أمعقول يقول الجلاس ذلك؟ حتى وصل عمير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه كالقمر حوله النجوم
صلى الله عليه وسلم.
فدخل عمير وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال وعليك السلام يا عمير ورحمة الله وبركاته، ما الذي جاء بك؟ عرف أن عمير جاء لأمر،
لاحظ في وجهه صلى الله عليه،
قرأ في وجهه عليه الصلاة والسلام يعني أمرا يريد أن يتحدث به. وهكذا كانت المحبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أصحابه من حبه لهم ويعرف ماذا يريدون أن يتحدثوا به، وكذلك هم يعرف وجه النبي عليه الصلاة والسلام وما يريد أن يتحدث. حتى أن أحدهم يقول تبسم النبي عليه الصلاة والسلام تبسم المغضب، ابتسامة وصلت رسالة. فقال ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال يا رسول الله لقد كان من أمر الجلاس كذا وكذا، قص له الخبر. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أرسل رسولا ليحضر الجلاس. جاء الجلاس ودخل المسجد وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه الصلاة والسلام السلام عليه، ثم قال له يا جلاس، قال لبيك يا رسول الله. قال ما مقالة بلغتني عنك من عمير أنك قلت كذا وكذا؟ قال أنا يا رسول الله. قال نعم. قال كذب عمير،
أنكر
ما قلت شيئا مما قاله عمير. هنا الصحابة الذين يسمعون هذا الكلام بدأوا يديرون بأبصارهم تجاه عمير والجلاس، وكأنهم يقولون من الصادق من الكاذب. فقال بعضهم فتى عاق أبى إلا أن يسيء إلى من أحسن إليه، رجل يربيه ويكفله ويرعاه ويعطيه ويسيء إليه. وقال بعضهم بل إنه فتى نشأ في طاعة الله وما علمناه إلا مصليا خلف رسول الله صلى وسلم عليه الله. في هذه الأثناء اعتدل الجلاس في جلسته أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن شئت أن أحلف بين يديك أنني ما قلت شيئا مما قاله عمير فعلت، بل أقسم بالله العظيم أنني ما قلت شيئا مما قاله عمير. في هذه الأثناء ما كان من عمير إلا أن يلجأ إلى الواحد الأحد الذي لا يرد من دعاه، قال يا رب أنت تعلم من الصادق ومن الكاذب، اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به، اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. في هذه الأثناء نزل جبريل من السماء بقول الله جل في علاه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فقال الجلاس بل أتوب يا رسول الله، صدق عمير وكنت من الكاذبين، صدق عمير وكنت من الكاذبين. عندها أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفة الطاهرة، أمسك أذني عمير وقال وفت أذناك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك.
الله أكبر.
هذه صدق المحبة، هذا الأمر الذي نريده مع النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملنا وحبنا له
صلى الله عليه وسلم،
أن نكون صادقين في تطبيق سنته، أن نكون صادقين في الدعوة إليها، أن نكون صادقين في الذب عنها. إن كنا كذلك كنا من المبشرين بقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة، هذه بشارة، كل الأمة تدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والطاعة تكون بصدق، تعصي النبي وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
الله يجزيكم خير،
الله يحفظك بارك.
يعني هذا الحديث الماتع نحن مضطرين نتوقف طاعة اللي فيه قوله المخرج فلنتوقف لفاصل قصير
طيب على بركة
ثم نعود بعده بحول الله
طيب على بركة الله.
مشاهدينا الكرام فاصل قصير نتابع بعده بحول الله عز وجل حديثنا عن الوصية الربانية عن الصدق مع الشيخ خالد الحمودي بعد الفاصل، تابعونا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر.
مشاهدينا الكرام حياكم الله من جديد مع نفح الطيب، نفحتنا في هذه الحلقة عن الصدق مع الله عز وجل. حياكم الله شيخ خالد.
حياكم الله يا مرحبا الله.
الله يجزيكم خير. كان الحديث قبل الفاصل عن الصدق مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا مع قصة عجيبة لعمير بن سعد رضي الله عنه والجلاس بن سويد، كنا بندخل في تطبيقات الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. لماذا يفعل الإنسان حتى يثبت ويحاول أن يكون صادقا مع رسوله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم عليه. كما ذكرنا أنه يكون الإنسان صادقا في حبه للنبي عليه الصلاة والسلام بتطبيق السنة، أن تظهر هذه المحبة بصدق في سلوكه. فكما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني. كلمة الطاعة أن يكون الإنسان يتمثلها في حياته، إذا سمع سنة من السنن أن يبادر ويسارع إليها دون تردد، فهذا من كمال المحبة ومن صدق المحبة. وكما ذكرنا في البيت تعصي النبي وأنت تزعم حبه، وهذا العمر في القياس بديع، لو كان حبك إيش؟
صادقا
على المدعي البين وعلى المنكر اليمين. إن كنت تدعي المحبة الصادقة فأثبت هذه المحبة بتطبيق هذه السنة في حياتك. مثلا يعني على سبيل المثال السواك، مثلا السواك تقريبا سعره زهيد لكن فيه رضاء للرب ومطهرة للفم، وقس على ذلك سائر يعني السنن الواحدة،
يتبع الإنسان سننه صلى الله عليه وسلم
صغيرها وكبيرها حتى يحظى بصحبته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. صلى
يعني ننال وإياكم هذا الشرف العظيم.
الحب القلبي، يعني بعض الناس يقول أنه هنالك تركيز في الخطاب على الاتباع السلوكي وهو أمر مهم جدا، لكن أحيانا البعض يقول هنالك في تقصير في المحبة القلبية وفي الشوق له صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله عليه وسلم عليه.
في الحديث عنها
عمر رضي الله عنه وارضاه رأى رجلا يتخشع، ما نقول يخشع، يتخشع في صلاته. فقال هذا الرجل وهو لها شاهد بما سنتحدث عنه، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وكذلك لو صدقنا بقلوبنا في محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام لصدق تطبيقنا لهذه السنة. فهي سبحان الله مرتبطة ببعضها. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من جميل ما ذكر أخي خالد في هذا الحديث تحديدا عن أبي داود رحمه الله صاحب السنن، يقول كتبت بيدي 500,000 حديث صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يقول كتبت في سنني 4,800 حديث. يقول وجدت الدين منها قائم على 4. ذكر الحديث الأول، الحديث المشهور في الصحيحين، إنما الأعمال، حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات، في رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. الحديث الثاني الحلال بين
الحرام
والحرام بين، وبينهما أي بين الحلال والحرام بينهما أمور مشتبهات أو قال متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع
وقع في الحرام
كراع يرعى حول الحمى، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة وهو شاهدنا، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب كالملك،
الله
إذا صلح صلحت سائر الأعضاء وبقية الأعضاء. ف فهذه المحبة الصادقة إن كان الإنسان يقول أنا صادق في بقلبي في محبته ظهرت هذه المحبة بصدقها في جوارحه.
نعم.
الله يبارك.
النوع الثالث شيخ.
النوع الثالث
من الصدق.
صدق مع النفس. إذا عرف الإنسان أخي خالد أعداءه الأربعة وصل إلى الصدق.
وما هم الأعداء الأربعة؟ ما هي؟
العدو الأول الشيطان. يقول الله عز وجل في سورة فاطر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يقول الله عز وجل في نفس الآية إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يريد أن يأخذ هؤلاء معه في إلى جهنم. العدو الثاني الدنيا. في نفس السورة يقول الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يغرنكم الشيطان ويزين لكم الدنيا. العدو الثالث النفس. يقول الله عز وجل في سورة يوسف إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. العدو الرابع الهوى. يقول الله عز وجل في سورة النازعات وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن إيش؟
الهوى.
عن الهوى. ما هو الجزاء؟ فإن الجنة هي المأوى. إذا عرف الإنسان هذه الأعداء عرف كيف يحاربها فيكون صادقا في تعامله مع الله عز وجل.
طيب نبسط كذا بعض الأمثلة لكيف يكون الإنسان صادقا مع نفسه.
إحنا ذكرنا الأعداء الأربعة.
نعم. التي ينبغي الإنسان أن يكون على حذر منها. فكيف إذن هل تجنب هذه الأربعة هو الذي يؤدي إلى صدق النفس أم هنالك تفصيلات؟
نعم. ذكرنا يعني هذه الأعداء تبعا لقول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر لماذا؟ ليس حبا فيه مخافة أن يقع فيه. الإمام أحمد عليه رحمة الله أول ما بدأ مع ابنه عبد الله في تعليمه للعلم حفظه وعلمه 10,000 حديث. تخيل 10,000 حديث يعلمه إياها. ثم لما حفظها وأتقنها قال يا بني كلها أحاديث ضعيفة فابدأ بعد ذلك في الصحيح. فنقصد أن الإنسان إذا عرف الأعداء عرف كيف يتعامل بالطريقة الصحيحة مع الله عز وجل. يتعامل في تعامله مع الله مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس وهي الفقرة الرابعة التي يعني طيب. سنتحدث عنها. نبدأ في
الرابعة.
طيب لأن الظاهر الوقت يعني
نعم بقي دقائق.
طيب التعامل مع الناس حقيقة يكون الإنسان صادقا معهم في قوله وعمله. لذلك الصدق القولي يقربك من الله ويقربك من الناس.
يا سلام.
تصبح إذا كنت صادقا في حديثك تصبح عند الله وعند الناس محبوبا موثوقا مقربا. الأمر الآخر تكون صادقا في عملك. إذا كنت صادقا في عملك تفوز بأعظم أمر. تدري ما هو أعظم أمر أخي خالد؟
ما هو؟
أن تبتعد عن الرياء والسمعة.
الله.
فتصبح صلاتك وزكاتك وصومك وحجك وصدقتك وعلمك ودعوتك كلها لله.
صادقة
لا يشارك فيها أحدا يشارك فيها الله عز وجل أحدا. تكون خالصة وصادقة لله. الإمام مالك وهذا من غريب حقيقة ما ذكر وذكرناه يعني قبل ذلك. تخيل يعني أريد أن يعني تتخيل معي هذا الموقف. الإمام مالك عليه رحمة الله 20 سنة وهو يجمع الأحاديث من شرق الأرض وغربها. جمع الأحاديث وجمعها في كتاب الموطأ. كتاب الموطأ المعروف.
نعم.
فلما انتهى بعد 20 سنة من هذا الكتاب
من الجمع والبحث
والذهاب إلى شرق الأرض وغربها أخذ هذا الكتاب ثم ألقاه في النهر. سبحان الله. أتلقي هذا التعب وهذا الجهد بعد 20 سنة تلقيه في النهر ليغرق؟ انظر ماذا قال. قال يا رب اللهم إن خالطه ذرة رياء فأغرقه ولا تنفع به الناس. وش فائدة العمل إذا كان ما هو لله؟
لا.
وإن كان صادقا لوجهك الكريم فانفع به عبادك. شوف الكرامة من الله. يقال أن الكتاب طفح على الماء ولم يبتل بقطرة ماء.
لا إله.
كرامة من الله لذلك الرجل الصالح. فالشاهد أن نكون صادقين مع الناس
ودام واتصل هذا الموطأ.
سبحان كمان. الله. نعم بالفعل يعني له يعني قبول عند الناس كبير بصدق ذلك الرجل الإمام عليه رحمة الله. التعامل مع الناس ينبغي أن يكون في أقوالنا وأفعالنا. إذا وعدنا على سبيل المثال وعد بعض الناس بكل أسف يضرب المواعيد بالغرب وغيرها من الدول ونسي أن الأصل في ديننا هو
الصدق في المواعيد
ضبط هذه المواعيد والصدق فيها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قبل موته قال لأحد أبنائه يحدثه قال يا بني زوج أختك فلانة من الطالب فلان، أحد الطلاب اللي كان معه في الحلقة. قال ولما يا أبي؟ قال لأنني قد وعدته أن أزوجه إياها فأخشى أن ألقى الله بثلث نفاق. آية المنافق إيش؟ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. هو الآن وعد فيخشى أن يلقى الله بثلث نفاق، ما وفى بهذا الوعد، فمن حرصه يريد أن يوفي بهذا الوعد قبل وفاته.
الله.
أن نكون صادقين في حديثنا أخي خالد، يعني أصبح الناس يعني يتجرؤون على الله عز وجل بالنكات التي فيها تجرؤ على الله وسخرية بالله وسخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام وسخرية بالناس. والله أن الناس هؤلاء الذين تسخر بهم في هذه النكت سيتعلقون في رقبتك يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وهكذا في سائر يعني المعاملات، أن يكون الإنسان صادقا معهم إذا تحدث، إذا وعد، إذا يعني تؤمن، إذا أي أمر من الأمور اللي فيها معاملات مع الناس أن يكون صادقا فيها. إذا كان هناك وقت أريد أن أذكر هناك
موقف،
أي موقف
حقيقة، طيب
أي يعني أنا أذكر هذا الموقف وأنا تأثرت به حقيقة، لأنه يعبر عن صدق في اللجوء إلى الله عز وجل في تعامل الناس مع بعضهم البعض. حاتم الأصم كان أحد العلماء العباد الزهاد، أراد أن يحج فجمع أهل بيته وقال أريد أن أحج وقد تركت لكم مبلغا يسيرا يعينكم بعد الله على نوائب الدهر وأمور الدنيا. فقالت زوجته وبعض أولاده قالوا لمن تتركنا؟ من يرعانا؟ من يرى شؤوننا؟ فقالت بنت صالحة تقية نقية والأولاد يختلفون قالت يا أبتي إذا كنت ستذهب لله فاذهب فإن الله لن يضيعنا.
الله.
هي كأنها تعين أباها على هذا الطريق وتعينه بالصدق وتذكره،
وتعيد مقولة هاجر.
نعم، وتعيد مقولة هاجر اذهب فلن يضيعنا، وتذكر أهلها بأن أبانا قد استخلفنا الله عز وجل ونحن عنده أمانة فلن يضيعنا. قالت اذهب فلن يضيعنا،
مستوى عالي من الصدق كذا
والثقة يعني هذا الذي نريد
في الله عز وجل.
هذه النتيجة التي نريد أن نخلص بها. أنا ذكرت هذه الحادثة ونريد أن نختم بها. ذهب حاتم عليه رحمة الله، ما هي إلا أيام إلا ونفذ المال.
دائما
جاءت الأم مع بنياتها أو بعض أولادها يعاتبون هذه البنت التي قالت اذهب فلن يضيعنا، من يرعانا الآن؟ أين المال؟ من سيتكفل بنا؟ من؟ وبدأوا يعاتبونها. سكتت ثم ذهبت في خلوة في غرفة صغيرة ورفعت يدها إلى الذي لا يرد من دعاه. قالت يا رب توجهنا إليك فارزقنا الصدق فعودتنا فضلك فلا تحرمنا. توكلت عليك لا تخيبني يا رب، لا تخيبني بين أهلي. وما هي إلا لحظات حتى يمر أمير المنطقة يتفقد أحوال الناس، ويريد الله عز وجل أن يصيب الأمير ظمأ شديد. الماء للأمير، بحثوا عن الماء، ذهب أحد الجنود إلى أقرب بيت
كان بيته،
وإذا به بيت حاتم الأصم. الماء للأمير، الماء للأمير. سمعوا الأمير فبدأوا يعدون كوبا نظيفا وماء باردا للأمير، فشرب الأمير من الماء، وضع الله عز وجل له اللذة في هذا الكوب.
سبحان الله.
قال بيت من هذا؟ قالوا هذا بيت حاتم الأصم. قال الرجل الصالح؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين.
الله.
أين هو لأسلم عليه؟ قالوا ذهب إلى حج بيت الله الحرام. قال إذن حق علي أن أكرم أهل بيتي في حال غيابه.
الله.
ثم أخرج ما معه صرة مملوءة ذهب وألقاها في بيت حاتم.
لا إله.
هل اكتفى الأمر؟ لا، أراد الرزاق الكريم المزيد. التفت الأمير إلى من معه من الجنود والحاشية، قال من أحبني فليصنع صنيعي.
لا إله إلا الله.
فكلهم أخذوا ما معهم من المال وألقوه في بيت حاتم. امتلأ البيت ذهبا، فرح أهل البيت وضحكوا واستبشروا، إلا تلك البنت الصادقة دمعت عيناها. فجاءتها أمها، يا بنية هذا وقت بكاء، هذا
وقت فرح
وسعادة، ليس وقت بكاء. قالت يا أمه نظر إلينا مخلوق فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟
الله أكبر.
قالت مخلوق نظر إلينا فاغتنينا، كيف لو نظر الخالق إلينا؟ شوف صدق المشاعر والتعامل مع بعضهم البعض. لو وصلنا لهذا الأمر أن نكون صادقين مع بعضنا البعض، والله وصلنا أمر عظيم. حتى يا شيخ خالد، يعني أسباب نصر الأمة، أنا أربط ذلك بالصدق، رجال إيش صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلو صدقوا لكان خيرا لهم، لو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق موضوع حقيقة مؤثر وذو شجون، ويرتبط حقيقة بالله عز وجل وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبالنفس وبالناس مع بعضهم والبعض. فأنا أسأل الله في هذه الساعة المباركة التي أرجو الله أن تكون ساعة قبول وإجابة، أن يجعلنا جميعا والمشاهدين من الصادقين، وأن يجعلنا من عباده المتقين والمفلحين والفائزين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يعجل بالنصر لأخواننا في سوريا وفي أركان وفي فلسطين وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خير لصبرك علي ولصبر المشاهدين علينا، وأسأل الله أن يجمعنا دائما على خير.
آمين آمين. شكر الله لكم شيخ خالد، ونسأل الله عز وجل يجعلنا إياكم من المتقين الصادقين.
آمين يا رب.
الله يجزيكم خير. وأنتم مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على المتابعة. إنها القاعدة الذهبية، إن تصدق الله يصدق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، حتى نلتقي في نفحة جديدة من نفح الطيب. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حديث القلب شواق، ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا.
حديث القلب شواق، ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة، حديث القلب شواق، ونفح